الحمد لله رب العالمين.
طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع شرحه للشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان، جزاه الله عنا خيرا وبارك الله لنا في علمه ووقته ومتعنا الله بعمره. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 22 من جمادى الآخرة لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 2 من الشهر الخامس لعام 13 و2000. طيب أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليفريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يدل فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالف لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينتبه. قال المؤلف
قال الشارح
حفظه الله تعالى: قوله أبغض الناس فيه إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الكفر ويحب أهل الخير وأهل الإيمان. ملحد في الحرم، فالإلحاد هو الميل.
هذا يعني دليل على إثبات صفة البغض لله تبارك وتعالى، أن الله يبغض. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل كل ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذه الصفة ثبتت لله عز وجل في الكتاب والسنة. والله يقول جل وعلا: فباءوا بغضب على غضب. وقال الخامسة أن غضب الله عليه، وقال جل وعلا: غير المغضوب عليه. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. عفوا، هذا الأدلة في الغضب وليس في البغض. نعم، البغض رب العالمين. أيضا يقول الله عز وجل في كتابه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو البغض، البغض الشديد. الله عز وجل يحب ويبغض، يحب أولياءه وعباده الصالحين، ويبغض أعداءه المشركين الكافرين. وهذه كسائر الصفات لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة، فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن بها ويثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تمثيل. والإيمان والإثبات ينافي التعطيل والتحريف، ينافي التعطيل والتحريف والتمثيل. قد نفاه الله عن نفسه وقال: ليس كمثل شيء، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وأما التكييف فلأننا لا نحيط بالله علما فنقول الله عز وجل يغضب أو يبغض أو يحب أو ينزل أو يستوي أو غير ذلك بالطريقة الفلانية أو بالشكل الفلاني أو بالهيئة الفلانية، لأننا لا نحيط بالله علما، فنؤمن بما جاء في الكتاب والسنة بما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى دون البحث عن كيفية ذلك، لأننا أصلا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ في إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الكفر، وفي المقابل الله يحب أهل الخير وأهل الإيمان. هذا التحريف نفوا عن الله بأنه يحب ويبغض، وقال إن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله، عجبا، كيف لا يليق بالله عز وجل والله الذي يثبته لنفسه؟ كيف لا يليق بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يثبته لربه؟ والله يقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بنفسه وبخلقه، فهو جل وعلا بكل شيء عليم، فلو كان هذا لا يليق بالله ما وصف به نفسه. ثم كيف يقال بأنه لا يليق بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وصف به ربه؟ والله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتي، فحاشا أن يتقول على الله. والله يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فكيف لا ينطق عن الهوى ولا يتقول على الله وجاء بالحق، ومن ثم يصف الله بما لا يليق به؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقول إلا كذبا. والحق أن ما وصف الله بنفسه هو لائق به جل وعلا، وما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق ولائق لله سبحانه وتعالى، فنؤمن به كما جاء في الكتاب والسنة. بعضهم يأتي بفلسفة ما أنزل الله بهم السلطان، فيقول العقل لا يدل عليها، العقل لا يدل عليها. هب أن العقل لا يدل عليها، قد دل عليه النقل، لو أن الصفة لله عز وجل ما دل عليه العقل لكن دل عليه النقل الكتاب والسنة، فما موقفنا؟ نؤمن بها ولا لا؟ وقد دلت عليه الكتاب والسنة، الواجب نؤمن بها. أفرض من العقل ما دل عليه لكن دل عليها النقل، ما المراد بالنقل؟ يعني كتاب والسنة سمي نقل لأنه وتناقل، فإذا دل النقل خلاص ما نبحث هل العقل دل عليها ولا لم يدل عليها، هذه واحدة. ثانية أن العقل قد دل على هذه الصفة بدليل أن الله عز وجل عذب من شاء من أعدائه، فهذا دليل على ماذا؟ أنه مقتهم وكرههم وأبغضهم مما يعني من وعذابه إياهم دليل على إيش؟ على حبه لهم ولا بغضه لهم؟ على بغضه لهم. هذه الصفة لله عز وجل ثابتة إذن بالكتاب والسنة والعقل. ثم العقل لا يخالف النقل أصلا، ليس بين العقل والنقل خلاف ولا تعارض ولا تناقض، ولكن قد يأتي النقل بما لا يدركه العقل بشيء فوق مستوى العقل. ولذا قيل الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، أي تراه مستحيلا، لكن ممكن أن تأتي الشريعة بإيش؟ بما تحار به العقول. تحار يعني تراه أكبر من مستوى، هذا ممكن. فالعقل له مستوى معين، له مدى معين، كالسمع والبصر. هل أنت ترى أكثر من حدود سمعك وبصرك؟ هل بصرك نافذ حتى تكون بكل شيء بصير؟ هل سمعك نافذ حتى تكون بكل شيء سميع؟ الجواب، الجواب لا. كذلك عقلك قاصر على أن يدرك كل شيء، فعقلك ليس بكل شيء عليم، وما أوتيت من علم إلا قليلا. فسمعك محدود وبصرك محدود وعلمك محدود، فقد يكون إنسان إدراك عقله لا يدرك، لا أقول قد يكون بل هذا حتما، إن هناك أمور لا يدرك العقل، لا يدرك العقل، لكن لكن أثبتها النقل، فما يسع العاقل إلا أن يقول هذا مما هو فوق مستوى عقلي بما أنه جاء به النقل فأؤمن به. وهذا صنع المشركين، كل ما وجدوا ما لا تدرك عقوله نفوه وكذبوه. فقد نفوا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلة واحدة ذهابا وإيابا، ثم لا ثم عرض به إلى السماوات العلى. يعني هم غير مقتنعين بأن يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني هذا غير مستوعبين. وهذا اليوم معقول جدا، ممكن واحد إنسان بطائرة يذهب في الليلة نفسها بمثل هذه المسافة، صح؟ ممكن وممكن، ممكن جدا، ساعتين ولا هو واصل ولا أقل ولا أكثر حسب سرعة الطائرة، صح؟ هذا ممكن جدا، لكن في زمان كان مستحيلا. ولذلك نحن الآن نقول بما أنه كان مستحيل وأصبح ممكنا، نقول أيضا ومن الممكن أن يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه إلى السماوات العلى في ليلة واحدة، وهذا لا يعجز الله عز وجل، لا يعجز الله سبحانه وتعالى ذلك. فنقول كلما قصر العقل عن شيء أنكرناه، هي طريقة الكفار. ولذلك استنكروا أن تكون شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم. شجرة في النار، عادة النار ماذا تفعل بالشجرة؟ تحرقها. لا، جهنم نار حامية، قعرها بعيد وحرها شديد وسعتها عظيمة، تنصهر منها الجبال، يلقى فيها الشمس والقمر، سعتها ما يعلمها إلا الله عز وجل. وكلما ألقيها فيها، يعني كلما سئلت هل امتلأت، تقول هل المزيد، وإلا فيها شجرة، شجرة ما تحترق. العقل إيش يقول؟ يقول هذا مستحيل. الجواب لا، لن يقول مستحيل العقل، ولكن العقل ممكن يقول هذا الشيء ها فوق مستوى عقلي لا أدركه، لأن الله قادر أن يخلق شجرة خاصة، شجرة الزقوم في النار ولا تحترق وتكون طعام الأثيم، قادر الله على ذلك. وذاك اليوم اكتشافات الحديثة تجد أشياء غريبة، ممكن في بعض أنواع النار يلحف فيها السفن من أسفلها وهي في الماء في البحر، نار داخل إيش الماء ويلحمون فيها. لو واحد بعد ينظر من أنواع النار القديمة البدائية كبريت، هذه كلها ما يصير نار داخل الماء، الماء يطفئ، يطفئ النار. في الآن نار نوعية يلحمون فيها السفن، غواص ينزل غواص في الماء يلحم، في أكياس بلاستيك يضعون فيها الطعام دجاجة ولا قطع لحم ويدخلونها في الفرن، ينتفخ الكيس تحترق الدجاجة والكيس هذا البلاستيك ما احترق، اللي داخلها يحترق وهي ما تحترق. ها هذا كان مستحيلا، اليوم أصبح ممكن. أشياء في سفن وهذا شيء مشاهد، وزنها مئات الأطنان بل آلاف الأطنان، هي عبارة عن مدينة صغيرة فيها غرف نوم وصالات وملاعب ومخازن ويعني خزان البترول اللي فيها، ناقلات كبيرة تطفو على الماء بأمر الله عز وجل، بينما لو وقي مسمار ولا الدبوس بعد يغرق سفينة وزنها آلاف الأطنان تطفو على الماء. لو أتيت إنسان وسط الصحراء ما يعرف شيء اسمه بحر ولا يعرف شيء، تقول لا في شيء كبر المدينة هذه يطفو على الماء، قلت له كذب. إن كان عاقلا يقول قد يكون هذا الشيء أنا لا أدركه لأني لا أعرفه، لكن ممكن، وحقيقة أن هذا ممكن ومشاهد، لكن من لم يشاهده إن كان عاقلا سيقول ماذا لا يدرك عقلي لا أستطيع أن أنفيه، لكن ما الذي يمكن الإنسان أن ينفيه إذا كان الشيء مستحيل عقلا، كالجمع بين النقيضين المتقابلين تقابل النقيضين، كأن يكون شيء لا حي ولا ميت، أو يكون حي وميت، هذا مستحيل، لأن إذا كان حيا لن يكون ميتا، وإذا كان ميتا لن يكون حيا. أو يقول قال أن الجزء أكبر من الكل، مستحيل، الجزء ما هو إلا جزء من الكل، فكيف يكون جزء أكبر من الكل؟ هذا يخالف العقل. الآن أدركت ماذا أردت أنا بهذا الكلام، أن الشريعة تأتي بإيش؟ بأشياء تحار بها العقول فوق مستوى العقل، هذا ممكن، ممكن جدا، لكن ما تأتي شيء تستحيله العقول. فكون رب العالمين يبغض ويكره ويمقت ويحب ويرضى ويرأف ويرحم، هذه يعني جاءت كتاب السنة، لا تحيلها العقول بل هي ممكنة في العقل. فالله عز يرحم أولياءه وينقذهم ويرحمهم ويتفضل عليهم ويرزقهم وينجيهم من عدوهم، وفي المقابل يبغض أعداءه فيخسف بهم ويرسل عليهم الرياح والصواعق ويغرقهم ويعذبهم. هذا يعني أنه يحب وأنه يبغض، صح؟ وأنه يرضى وأنه يسخط. مع أدلة الكتاب والسنة التي هي الأصل، الأدلة دلت على أن الله يحب ويبغض ويكره ويسخط ويرضى ويرأى كثيرا في الكتاب والسنة، فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن بها. طيب أكمل.
قوله ملحدا في الحرم، الإلحاد هو الميل والمراد به الميل عن طاعة الله إلى معصيته.
الإلحاد الميل يقصد لغة، الإلحاد الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن أصل القبر، قبر يحفرون حفرة ثم اللحد مائل فيسمى اللحد. فالإلحاد الأصل معناه لغة اللحد. والإلحاد الذي جاء في الكتاب والسنة وذم الله أصحابه الملحدين هو الميل عن طاعة الله لا معصيته.
نعم. والإلحاد محرم في كل وقت وفي كل مكان، ولكن الإلحاد في الحرم يشد، فهو حرم الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل أن يحترم وأن يؤمن الناس فيه، ولا يعتدى على أحد، حتى الطيور والصيد لا تنفر، وحتى الخلل الذي هو العشب لا يقطع، وكذلك الشجر لا يقطع في الحرم، فكيف بدماء الآدميين والاعتداء عليهم؟ وأشد من ذلك الشرك في الحرم ودعاء غير الله عز وجل والبدع والمحدثات في الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد إرادة لو نوى في قلبه أنه يريد أن ينفذ شيئا في الحرم فإن الله يذيقه العذاب الأليم حتى ولو ما نفذ، فكيف إذا نفذ؟ فالأمر أشد والعياذ بالله، لأن الحرم أمره عظيم.
نعم، المحرمات تتفاوت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس، يعني هناك من هو مبغوض عند الله عز وجل هكذا هو أبغض. الإلحاد محرم مطلقا وهو الميل عن طاعة الله إلى معصية، لكن قد يكون الإلحاد في بعض الأماكن وفي بعض الأزمة أشد من غيره، لأن المعاصي تتفاوت، المعاصي تتفاوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. كذب على الرسول يختلف. ثم قال: من كذب على متعمدا فرتبه ومقعده من النار. هو كله كذب، لا، كذب على الرسول ليس ككذب على أي إنسان آخر، لأن هذا شرع، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شرع، فمن كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس وضللهم. الزنا محرم، لكن الزنا في المحارم أشد حرمة من الزنا في الأجانب، والزنا في المسلمة أشد من الزنا في الكافرة، والزنا في نهار رمضان أشد من وقت آخر، والزنا في الحرم أشد حرمة. فالمعاصي تختلف وتتفاوت. يعني التكبر محرم، لكن لو أن إنسان فقير ويتكبر، عائل مستكبر، هذا من الثلاثة الذين لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكي ولا عذاب أليم، لأن فقير متكبر، فكيف لو كان غنيا؟ وكذلك شيمط زاني، يعني شيخ كما في حديث آخر شيخ زاني، يعني رجل كبير بالسن بدل لا يحرص على حسن خاتمة وقد ضعفت شهوته وذهب شبابه وإلا به إلى الآن يزني، هذا دليل على خبثه. ملك كذاب قبل ذلك قال ملك كذاب، يعني هذا هو يكذبه بهذا المنصب، هو ملك حاكم للناس هو يكذب. يمكن الفقير يضطر ولا يتأول نفسه أنه مضطر، ولا يقولك من أجل لقمة العيش ولا ظروفي ولا كذا اضطريت كذا، لكن أنت ملك أنت اللي تحكم الناس تكذب. فالمعاصي تتفاوت بحسب ظروفها، بحسب العامل، بحسب الوقت، بحسب الزمان، بحسب المكان، تفاوت. لذلك في كبائر، في أكبر كبائر، في صغار، في أخطاء أو خطيئة تتفاوت. فالملحد في الحرم وهو المائل عن طاعة الله إلى معصيته في الحرم، هذا من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ هنا يبين مسألة مهمة جدا،
قال وأشد هذا الإلحاد في الحرم الشرك والبدع. يعني الناس ممكن يستنكرون جدا أن الإنسان في الحرم وتسرق ولا في الحرم وتدخن، يا أخي عند باب الكعبة وتدخن ولا تعاكس الفتيات ولا تتحرش بالنساء، صح هذا ما في شك أنه من الكبائر حتى لو ما كان في الحرم، فكيف في الحرم في مكان يفترض فيه الإنسان يكون عندهم الإيمانيات وعندهم الخوف والرغبة وفرصة الدعاء واللجوء الله والتوبة، هذا مكان يؤتى له حط الذنوب والخطايا، يعني هذه أكثر من الذنوب والسيئات. لكن الشرك أشد. وهنا تذكر حاجة مهمة جدا، هناك دعوات كثيرة كدعوة الإخوان المسلمين، دعوة التبليغ، دعوة حزب التحرير، الدعوات هذه والكتل لهذا التنمية وهذا إصلاح وهذا مش عارف إيش، ما شاء الله أسماء وألقاب إصلاح وتنمية ومش عارف إيش وحزب إسلامي وحزب مش عارف إيش، لكن ليس من فئة بجدياتهم وليس في دعوتهم أي ذكر لإزالة الشرك وتحقيق التوحيد، ولا يذكر أبدا عند كثير من هؤلاء، وليس في كما يقال في جداولهم وفي برامجهم وفي بل وفي حتى نياتهم أنهم يقول للناس نريد أول ما نقضي على أعظم فساد، يقولون إصلاح، إصلاح لما؟ لما هو فاسد، صح؟ أعظم فساد ما هو؟ الشرك بالله، الشرك بالله. بل أن كثيرا منهم لا يستعمل كلمة التوحيد، ممكن يقول لك الإيمان والإيمان والإيمان، لكن التوحيد ما يتكلم، لأن الإيمان حتى اليهود يؤمنون بأن موسى نبي الله، اليهود والنصارى يؤمنون بالجنة والنار أو بالجنة والنار، صح؟ أشياء كثيرة يؤمن بها حتى الكافر، لكن التوحيد هذا مفرق الطرق. لا يوحد الله عز وجل إلا موحد، إلا من يعبد الله وحده لا شريك له، ولن يكون إنسان موحدا إلا أن يكفر بالطاغوت، يعني أن يعتقد بأن كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل وتبرأ منه الذمة ويبغض في الله، وإن مات على شركه فهو في جهنم خالد مخلدا فيها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أين هذا تجده؟ في جدول هؤلاء وفي أبجدياتهم وفي مقدماتهم وفي برامجهم وفي تخطيطهم، لا تكاد تجد وجودا، لا تكاد تجد وجودا. التبليغ، جماعة الدعوة يسمهم أحباب، جماعة سبحان، من أصولهم لا إله إلا الله، ما شاء الله توحيد، ما معنى إخراج اليقين الفاسد إدخال مش عارف إيش مش إيش الكلام، هذا كلام باطل. التوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، الله قال في كتابه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. يعني ليس التوحيد إخراج ليش إيش كلمته اليقين الفاسد إيش خالف، يعني الآن اليقين بأن في جنة ونار هذا يقين، ليس هذا معنى لا إله إلا الله، صح؟ ملازم يتيقن بأن في جنة ونار ولا لا؟ أنت متيقن بأن في نبي اسمه عيسى بن مريم عليه السلام ولا لا؟ طيب هذا يقين، هذا معنى لا إله إلا الله؟ ليس هذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير. فأقول يعني الشيخ نبه أمر مهم جدا، إذا كان أبغض الناس إلى الله ثلاثة منهم ملحد بالحرم، فأعظم إلحاد في الحرم هو الشرك، فهو أعظم الذنوب على الإطلاق في الحرم وفي غير الحرم، وذاك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، والذنب الذي يوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم، والذنب الذي يسخط الله عز وجل فلا يجد المسلم يواليه ولا يحبه ولا يتقرب الله بحبه، بل يجب عليه البغضة والبراءة منه ومما يعبد. ثم قال البدع، وهي الإحداث في دين الله عز وجل كما ذكرنا مرارا قرينة الشرك، قرينة الشرك، لأن الله لما خلقنا للتوحيد وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني، بين لهم كيف يعبدون، فشرع لهم السنن النبوية فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأمر عباده باتباعه، أمر الجن والإنس أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عالم الإنس والجن. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الإنس والجن. وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إنا سمعنا قرآن عجيب. حتى الجن أمروا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود حتى النصارى، نسخت جميع الأديان وأوجب الله متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري عليه الصلاة والسلام، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمري، الذين فليحذر الذين يخالفون أمره، صح؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة وسمع ذلك. فالواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعبد الله إلا على سنته، ومخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإحداث عبادات ما أذن الله بها ولا أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من البدع. قل إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم سائر المعاصي كالزنا كالسرقة كالقتل سفك الدماء، هذا في الحرم أشد حرمة من غيره، بل هناك مما هو مباح في خارج الحرم محرم داخله، كالصيد وتنفير الصيد وخلق الأشجار، استثاث الأشجار والتقاط اللقطة. شوف هذا التقاط اللقطة في خارج الحرم إيش من الجائز، إن الأمر حساس جدا الحرم، هذا لابد يحفظ له وتحفظ له حرمته. طيب، قال: والمراد بالحرم،
والمراد بالحرم ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب، وهو الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاؤه ولا تلتقط رقته إلا لمنشد، ولا يعتدى فيه على أحد لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله، لأن من دخله كان آمنا. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء.
طيب، المراد بالحرم ما كان داخل الأميال، أميال يعني العلامات التي وضعت ويعرفها المكة الحرم، من هذه المنطقة تعتبر من الحرم بمكة من جميع الجوانب، وهو الذي لا ينفر صيده ولا يختلى خلاؤه، يعني الأشواك والأشجار الأعشاب، ولا تلتقط لقطته، لو وجد شيء ساقط ما تخلف، إلا المنشد، إلا واحد يرفعه ويقول إيش من ضايع لكذا وكذا في حاجة، ولا يعتدى فيه على أحد لا في عرضه ولا في دمه ولا في ماله. لا يعتدى يعني يحرم الاعتداء، مش معنى أن ما يقع الاعتداء، يقع الاعتداء تعتدي وتقتل. ثم يقول الله عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. قد يقول قائل: كيف جعلنا حرما آمنا ونحن نشوف الحرم فيه سرقات وفيه ضارب وفيه شتائم وفي قتل، وعلى مر العصور ما حصل في اقتتال، حصل احتلال الحرم وحصل وحصل، مع أن الله قلنا إيش جعلنا حرما آمنا، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني جعلناه شرعا تشريعا أمرنا أن يكون آمنا، فجعل الله أمنا يعني شرع ذلك، فمعنى آمنا يعني اجعلوه آمنا، يعني يجب أن تجعلوه آمنا، فشرع الله عز وجل لعباده أن يكون هذا آمنا، وليس المراد أنه جعله آمنا قدرا. لو جعله آمنا قدرا إيش راح يحصل؟ لا كان مستحيل يقع فيه شيء من القتل ونحو ذلك. لماذا؟ لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن هذا وقوع الجرائم والقتل والحروب اللي في الحرام دليل على ماذا؟ على أن الله ما شاء كونا أن لا يقع في الحرم جريمة أو قتل أو سفك، وإنما جعله آمنا شرعا، شرع لعباده أن يجعله آمنا. نعم.
كان الناس في الجاهلية وهم أهل شر وأهل قتال وغارات ونهب وسلب
كانوا إذا دخلوا الحرم أمنوا حتى إن أحدهم كان يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه حتى يخرج من الحرم. هذا وهم أهل جاهلية، فكيف بأهل الإسلام؟ فمن اعتدى في الحرم فإن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم. ومنتقل في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو محل الشاهد، فالذي يأتي بعادات الجاهلية ويجعلها من الإسلام هذا يبغضه الله أشد البغض. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وهو زمن الفترة من الرسل، سمي بالجاهلية لأنه ليس فيه كتاب ولا رسول. قوله ومطلب دم
في هذا المكان. الحمد لله قرأ الكتاب إيش مسائل الجاهلية وشرح الشيخ فوزان نفسه، وعرفنا أن الجاهلية فترة لم يكن فيها لا كتاب ولا نبي، وكل من الناس يعني متبع ما اتبعه بعضهم، الأقلة يتبعون كتب سابقة، فكل ما نسب إلى تلك الفترة قبل النبوة يقع عن جاهلية، سواء كان جاهلية كتابية أو جاهلية مشرك العرب. فمتابعة ما كانوا عليه مما يخالف الشرع هذا محرم، وقد أخرج الله عز وجل عباده من الظلمات إلى النور لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فالذي ما زال يحيي مسائل الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعادات الجاهلية التي مخالف كتاب والسنة هذا أمره إيش عند الله مبغوض، يكرهه الله عز وجل. نعم.
والمراد بالجاهلية وقوله ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، هذه هي الجريمة الثالثة التي يبغض الله أصحابها، وهي جريمة الاعتداء على الأبرياء الذين يعتدون على الأبرياء ليقتلوهم، سواء كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عصم الله دماءهم. فمن أراد أن يقتل معصوم الدم الذي أمنه الإسلام وأعطاه الأمان واعتدى عليه فإن الله يبغضه أشد البغض، وعقوبته عند الله أشد، لأن الله حرم قتل الأنفس بغير حق. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالدم المعصوم لا يجوز الاعتداء عليه، وهذا من أكبر الجرائم. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما.
القتل بغير حق، حرم الله القتل بغير حق، فقوله بغير حق هذا قيد، يعني ويجوز وقد يجب القتل بحق، وما كان بحق هو ما وافق الشرع، أما ما خالف الشرع بزهق أرواح الأبرياء فهذا يقال عنه عيشنا بغير حق، وهو من السبع المبيقات قتل النفس بغير حق. وإنما حرم الله قتل النفس ليس قتل المسلم فحسب، بل قتل النفس بغير حق حرم، يعني حتى لو كان معاهدا كافر بوذي ولا نصراني ولا يهودي ولا هندوسي ولا وثني، إذا كان معاهدا أعطيناه عهدا أن لا نقتله ولا يقتلنا لا، فهو نفس معصوم ولا يجوز قتله. ناهيك عن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الله يقول ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ائتوني بمعصية دون الشرك جاء فيها مثل هذا الوعد، والله لا الربا ولا الزنا ولا السرقة ولا قطيعة الرحم ولا ولا، انظروا ماذا قال الله ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا. إذا نظرنا في هذا الوعيد الشديد ونظرنا في حال ما يقع اليوم من أطراف شتى، أطراف معلومة أطراف مجهولة أطراف متأولة أطراف متحمسة، قتل بصورة يعني ما لها سابق، خلينا نقول على الأقل في أعمارنا في العصر الحديث ما رأينا مثلها ولا سمعنا مثلها، أشياء عجيبة وأمور غريبة جدا. بعض الناس يقتل حتى الأبرياء المسلمين، يقول حتى نشعللها، نشعللها تقتل الأبرياء. لا اسم اليوم في الأسلحة الحديثة يعني التي انفجارات وأسلحة سامة وغازات، هذه ما يستمنها لا طفل لا امرأة، لا اللي معك لا اللي ضدك، لا بحق لا بغير حق، أسلحة فتاكة يصنعها الكفار ويبعثون المسلمين ويبعثون للشعوب ويتطاحنون بها. وما يحدث يعني في بلاد الشام في سوريا عنكم ببعيد، بعضهم بكل وضوح وصراحة قال للتخفيف عن حمص لازم نجر الحرب إلى دمشق. ما معنى؟ قال فخخ هناك بالسوق، وين تجمع الناس، وين ساحة المرجع، وين ساحة العباسيين، وين المكان المزدحم، هذا فجر فيه على أساس إيش؟ نوسع نقاط الحرب ونربك الحكومة. يعني من يتحمل هذا؟ حكومة كافرة، علوي كافر، نصيري كافر، بعثي كافر، اتفق عليها يعني. وهل يوجد مسلم يحب الكفار هؤلاء اللي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ لكن هذه الطريقة، اقتل وسع حتى تربك، يروح يذهب يقتل الناس في السوق، مصيبة المصاحب، ثم يتبادلون التهم، هذا يقول من الحكومة، هذا يقول لا من الجيش الحر، هذا يقول لا من جماعة مسلحة، هذا يقول من إيران، هذا يقول من لبنان. إنا لله وإنا راجعون. واقع أليم جدا، شبيه له ربما أشد ربما أقل ربما مساوي له في العراق. والخطير الأمر جدا أنه ما زال يسري إلى بلاد أخرى، بل هناك من يتوعد أن وسع رقعة هذه الفتن إلى السعودية إلى الخليج إلى مصر. يقول الشيخ الثيم رحمة الله عليه وكأنه بيننا حي نرزق، يقول ائتوني بحال ثورة قامت أو بثورة قامت حال الناس فيها بعد الثورة خير من حال قبل الثورة، ائتوني بمثال. سبحان الله، والله لا يوجد، لا يوجد لا في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في سوريا عاد حدث ولا حرج، ولا في اليمن ولا في البحرين، وإنما هي فساد وتخطيط للكفار وترويج الأسلحة وتحقيق الأهداف وإشغال الناس بطريقة عجيبة جدا. لكن الأمر خطير جدا أن هناك من يدعو إليها باسم الإسلام، باسم الإسلام أنك أنت تقيم هذه الثورات. الشيخ الألباني رحمه الله يقول المتظاهرون الذين يتظاهرون من أجل تطبيق الشريعة إذا ماتوا في هذه المظاهرات ليسوا بالشهداء. لا يسمعونك، مات إيش يسمعون؟ يسمعون يعني ماذا يقول؟ ماذا يقول هذا؟ ماذا سيقول أهل الثورات إذا سمع الشيخ الألباني هذا الكلام؟ إذا يقول لو خرج المظاهرات من أجل تطبيق الشريعة ومات في المظاهرة ليس بشيء، يعني شلون إذا خرج من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، من أجل دولة مدنية، ماذا حكمه حينئذ؟ طيب هل داخل في قتل النفس أن الإنسان يقتل نفسه؟ ها داخل أو داخل؟ داخل، فنفسك نفس أيضا، فداخل في هذا العموم. من أذن لك أن تقتل نفسك؟ والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني سعد بن وقاص رضي الله عنه أما قومه كان أمير عليهم وكان جنوبا في ليلة شديدة البرودة تيمم وصلى فيه، تعجبوا كيف أنت على جنابة صلى فيه إمام بعد هو أميرهم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله تذكرته قول الله عليه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. لين اغتسلت لا أموت أقتل نفسي. فتيمم هذا هو المشروع رضي الله عنه وارضاه، وهو من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا أنه ما قتل نفسه بأن لو اغتسل بماء بارد وقد لا يموت، فرخص له الشارع بذلك. فكيف إنسان يذهب ويفجر بنفسه؟ لا، ويحرق نفسه. بعضهم يحرق نفسه يقولك حتى أري الرأي العام بأنني صاحب قضية. أين لك هذا؟ وأصبح من أكبر الشهداء اليوم أبو عزوز، إيش اسمه؟ أبو عزيزي، ما أبو عزيزي، وهو الله أعلم بإسلامه. حتى ظهر البعض قال أقسم بالله قبل أن يقتل نفسه سمعت نفسي بنفسي سمعت يسب الله عز وجل، وعلى وسائلهم قال قسم بالله أنا نفسي سامع يسب الله عز وجل. وتعال شوف كيف الآن يحتفل بذكرى يعني قتلها لنفسه. تكاثر بالشريعة، أستاذ مشارك ينزل مقالات ويقعد لي هذا شهيد على كل حال، شهيد إن كان حريق فهو شهيد، وإن كان مشارك شهيد، وإن كان يخرج على كل مخرج إنه شهيد شهيد. يعني الحريق شهيد وهو حريق، مش عارف بالسبيل كذا فهو شهيد، ومش عارف دون مالي خذوا عربان تهوي ذي خضرة شهيد، يعني شهيد شهيد فيها ما إيش هذا؟ من أين هذا؟ إذا صحابي يقاتل في سبيل الله قاتل في سبيل الله. عم سلم الأكوع واسمه ضرب نفسه، عامر ضرب نفسه بالغلط، ارتد سيفه إلى ركبته والحريص صحيح مسلم، فما زال ينزف حتى مات. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل عمل عامر، بطل عمل عامر، قال قاتل نفسه وهو إيش يقاتل في سبيل الله، فرجع سيفه على نفسه والحديث صحيح مسلم. فحزن على ذلك سلم الأكوع، فجاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبطل عمل عامر قاتل في سبيل الله ضرب نفسه؟ قال لا. هذا يدل على ماذا؟ على أن قام في أذهان الصحابة أن يقتل نفسه بطل عمله، لكن هذا قتل بالخطأ نفسه وهو كان جاهد في سبيل الله، ما حرق نفسه ولا فجر نفسه. هذه اليوم أعمال يدعى لها في وسائل الإعلام وفي على المنابر وفي المقالات وفي الإنترنت، من أعظم الشهادة في سبيل الله أنه يذهب إنسان ويقتل نفسه. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ هذا داخل في عموم الأدلة. ومن قتل نفسه بحديده فحديده فهو خالد مخلد نار جهنم، حديده بيده. من تحسى سمه فقط نفسه فسمه بيده في نار جهنم يتحساق خالد مخلدا فيها، في البخاري مسلم حديث. أين هذه النصوص؟ أين غابت عنهم؟ ما هي غايبة، لكن تعال التأويل شر من التعطيل. بدل يقول هذا حديث لا اعترف فيه ولا رواه البخاري مسلم، لا صعب يقول كلامات، شو يسوي يا اولى؟ إيه صح، ولكن يعني من اجل نصر قضيه، من اجل اخر شيء الحديث هذا لا يعمل به ولا يعترف به. فنسال الله العافيه، نسال الله السلام. القتل جريمه عظمى جاء فيها من الوعيد ما لم ياتي بسائر المعاصي، قتل الناس بهذه الطريقة عادي يأتيك منه. يعني شلون؟ خليهم يقتلونا؟ ما قلت لك أنا خليهم يقتلونا، لكن احنا منذ البداية قلنا أن الثورات بهذه الطريقة لا تجوز، استنادا لكلام علمائنا، لست وأنا اللي تكلم بهذا، لا يجوز أصلا، رفضوا إلا يجوز وهو من أجل التغيير، من أجل الحرية، من أجل الناس تنام بالمقابر، البطالة، ما في صحة، ما في تعليم، ما في لابد من ثورات، لا بد منها. فأبوا إلا أن يقوم بالثورة، فقاموا بالثورة. من الآن يتحمل تبعيتها؟ من؟ لاحظوا الساحة يا أخوان، الناس اللي كان لسانه طويل يتكلمون واستبشروا خير، لما تنازل الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم، تعال شوف الواتسابات اللي توزعها، كم تراكم جنات النعيم، ويعتب من النصوص وكذا وفرحة وناس وهرنات وصفق ورقص وصار كل يوم من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ. قلنا لهم في ذاك الوقت إيش اللي حصل؟ ما هو التحسن؟ قالوا أصبروا ما فيكم صبر، أعطوه فرصة، يعني إحنا ماسكينهم إحنا ما أعطينا فرصة، إحنا ماسكينهم لا أعطهم فرصة عشان أعطي شخلي. أخلي أنا شنو بيدي أعطي فرصة ما أعطي فرصة؟ يا أخي أصبر أعطهم فرصة، شو أعطيهم فرصة؟ أنا بيدي أعطيهم فرصة ولا أعطيهم فسحة؟ هم قاموا، لكن نحن نقول ما هي دعوتهم التي من أجلها قاموا؟ خذ فرص، هذه الفرصة بيدي خذ عليك بالعافية، لكن ما هي دعوتكم القائمة؟ هل قمتم من أجل إزالة الشرك؟ ليس بعد الكفر ذنب هذا، لا. هل قمتم من أجل إزالة البدع؟ لا لا، كيف كل واحد. هل قمتم من أجل إزالة المنكرات من الخمور والزنا والفواحش؟ لا. إذا من أجل ماذا؟ الناس نام في المقابر ما شاء الله سويتوا له مسكن، الناس ملاقي صحة عالج ما شاء الله بنيتوا مستشفيات، الناس 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 ما شاء الله لا زينوا كما يقال لا دين ولا دنيا، بل ما وضعوا في أبجدياتهم في مقدماتهم في جداولهم إصلاح الدين أبدا. عطنا أحد قام من اليمن إلى سوريا إلى مصر إلى ليبيا إلى تونس إلى أحد قام يريد إزالة الشرك وإقامة التوحيد؟ إن حتى كما قال نظريا والله ما كتبوا هذا، والله ما رأينا حتى نظريا قال إيش من أجل التوحيد، من أجل تحقيق التوحيد نقوم بهذا أبدا. كل يقول فضول مقتدرات أموال، ما في صحة ما في تعليم، مستوى الصحة زفت، مستوى التعليم زفت، مستوى زفت بزفت، وبعدك ما شاء الله من زفت إلى حرير، ما نمشي ما شاء الله. لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فخالفوا فخرجوا وهم غير قادرين على الخروج، وخرجوا للقتال في غير سبيل الله عز وجل، ومع ذلك إلى اليوم ناس تكابروا في ناس إن صح التعبير خانسا سكت ما عاد تكلم. لاحظين ملاحظين وين ذاك اليوم للناس الثورة والثورة وجمع التبرعات، الظاهر خلى الرصيد المكسوم ومشى، وين وين الخطب؟ كم يا أخوان سمعنا وسمعتم بشار أسبوعين أسبوعين ها ها أسبوعين ها إن شاء الله أسبوعين محسن بارك أسبوعين كم كم يوم حسن بارك أسبوعين إن شاء الله أسبوعين الآن تجاوز سنتين وكارثة دخلت التاريخ، يعني راح نموت ونهلك وتأتي أجيال أخرى ونتحدثون فيها كارثة. 7 ملايين تشردوا اللي داخل سوريا خرجوا، الآن واحد لو يشيل من شقة للشقة يتعذب ولا لا؟ جربتم ولا جربت صح؟ لما تشيل من شقة للشقة البردة ما تركب مكانها، المكيف مش عارف إيش يبوا يركب الوحدة مرة ثانية تخسر تحط يجيب هذا كسر غرفة النوم، كيف عاد الناس اللي خرجت من بلادهم يخرج من حمص إلى الرقة ولا من حلب إلى هذا ولا كيف حال الناس؟ وين الصحة الحين؟ وين التعليم؟ وين الأمن؟ أعراض هتكت، دماء سفكت، ناس تشردت، تشريدها يصير فيه فساد. إذا راحوا ناس في بيت خرابة مهدوم 4-5 عوائل بنفس البيت شو يصير؟ ما تنكشف العورات؟ تنكشف، تصير فساد، فساد عظيم. الآن الناس مخيمات، حمامات مشتركة بعيدة يروح لها مشي، ونساء وأبكار وبنات وشباب ومراهقين، شو الحال؟ إيش حال هؤلاء الناس؟ تحسنت أوضاعهم؟ لا والله ما تحسنت، لا دينية ولا دنيوية. يقول لك الأسد وافتلت، شو نسوي الحين؟ الآن يا أخوان الحين موضوعنا ليش الأسد وافتلت؟ الموضوع ليش تبتفلتون أسود آخرين؟ ليش تبتدرون ليش تفسدون في بلاد أخرى أيضا بعد جايين جايين ساري ساري. تعجب لحد الآن يغرد تغريدة يسأل عنها يوم القيامة. الخليج الربيع الخليجي. شنو شفت الخليج هناك؟ شنو شفت الربيع هناك اللي علشان جاي يسوي هنا؟ ما هي النتائج الإيجابية عشان جاي يسوي؟ من أجل ما؟ هل هو من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة؟ ما أجمل ما روي عن الحسن البصري رحمه الله لما قال له يعني ما تقول في هؤلاء الذين يخرجون؟ فقال من أجل الدنيا. قال ينحر أحدهم نفسه وتكون أجل الدنيا. قال هذا السلطان الذي خرجت عليه أمنعك من صلاة أو زكاة؟ قال لا. قال إذا منعك من ماذا حتى خرجت؟ من أجل إيش؟ أجل الدنيا. الآن نحن في السعودية والكويت في ناس قاعد طالب ربيع خليجي. حد قالك لا لا تشهد الله محمد رسول الله؟ حد قالك لا يوم قرأت الفاتحة؟ حد يقول لك لا تصلي؟ حد سكر عليك مسجد؟ ترى في دول مرت عليها زمان اللي يسمعون يقرأ الفاتحة إذا طفل يقرأ الفاتحة معناه أنا بالبيت يعلمون الفاتحة. دول إسلامية أبيدت في روسيا دول إذا اكتشف واحد يعرف يقرأ الفاتحة معناه أنها في البيت يعلمونه. اللي صلي ممنوع، اللي حج ما ممنوع تروح الحج. في بعض دول ممنوع تصوم، يتهم أنه صايم. قول لا موسى قول لكم خشوب. هذا كله ما حدث عندنا. إذا لماذا تخرج؟ من أجل الدنيا ولا لا؟ والله من أجل الدنيا. يعني تذهب بالدين والدنيا من أجل الدنيا، تذهب بالدين والدنيا من أجل الدنيا، فلا أمن ولا أمان. هذه أمور خطيرة جدا ترتب عليها إيش؟ سفك الدماء. تذكر قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الباب أبغض الناس إلى الله ثلاثة، منهم قال إيش؟ ومطلب دم امرئ بغير حق ليهوي قدمه. نسأل الله العافية. طيب أقرأ كلام ابن تيمية.
قوله قال ابن تيمية يعني شيخ الإسلام رحمه الله بسر سنة الجاهلية فبين أن هذا عام للجاهلية العامة والجاهلية الفردية، لأن الجاهلية قد تكون في مجتمع وقبيلة وقد تكون في فرد من الأفراد. فلما عير رجل من الصحابة رجلا آخر منهم بسواده وأنه ابن سوداء أو ابن مملوكة فقال له يا ابن السوداء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرته بأمك إنك امرئ فيك جاهلية، مع أن هذا الرجل الذي قال ذلك هو أبو ذر من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، لكن لما قال هذه الكلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، لأن المسلمين إخوة لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود من أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل الجاهلية مطلقة أو مقيدة. مطلقة يعني عامة في قبيلة أو في بلد، أو مقيدة بشخص كتابية أو وثنية أو غيرهما. هذا تفسير للجاهلية أنها كل ما عليه الكفار قبل البعثة، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من الوثنيين. قال المؤلف رحمه الله.